بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. قال رحمه الله: هذا تقرير لقوله: لا حجة بيننا وبينكم، فأخبر هنا أن الذين يحاجون في الله بالحجج الباطلة والشبه المتناقضة من بعد ما استجيب لله، أي من بعد ما استجاب لله أولو الألباب والعقول لما بين لهم من الآيات القاطعة والبراهين الساطعة. فهؤلاء المجادلون للحق من بعد ما تبين حجتهم داحضة، أي باطلة مدفوعة عند ربهم، لأنها مشتملة على رد الحق، وكل ما خالف الحق فهو باطل. وعليهم غضب بعصيانهم وإعراضهم عن حجج الله وبيناته وتكذيبها، ولهم عذاب شديد، هو أثر غضب الله عليهم. فهذه عقوبة كل مجادل للحق بالباطل. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. لما ذكر تعالى أن حججه واضحة بينة بحيث استجاب لها كل من فيه خير، ذكر أصلها وقاعدتها، بل جميع الحجج التي أوصلها إلى العباد ترجع إليه، فقال: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فالكتاب هو هذا القرآن العظيم الذي نزل بالحق واشتمل على الحق والصدق واليقين، وكله آيات بينات وأدلة واضحات على جميع المطالب الإلهية والعقائد الدينية، فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل. وأما الميزان فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح، فكل الدلائل العقلية من الآيات الأفقية والنفسية والاعتبارات الشرعية والمناسبات والعلل والأحكام والحكم داخلة في الميزان الذي أنزله الله تعالى ووضعه بين عباده ليزنوا به ما أثبته وما نفاه من الأمور. ليزينوا به ما أثبته ما أثبته وما نفى عنه ووضعه بين عباده ليزنوا به ما أثبته وما نفاه من الأمور. عندكم تغيير غيره المحقق أو كذا من الأصل هكذا ما في تنبيه تغيير ومعنى أنسب أنه ما اشتبه لكن بعض نسخ تفسير السعدي تصرف فيها المحققون هذا اعتمد على ما في النص وإن كان ما في نص الكتاب قد يكون في قد يكون غير أنسب منه. قال ووضعه بين عباده ليزنوا به ما أثبته وما نفاه من الأمور وما اشتبه أحسن لأن ما أثبته الله أو نفاه فهو شرع لا يحتاج إلى وزن. قال ويعرف به صدق ما أخبر به وأخبرت به رسله فما خرج عن هذين الأمرين عن الكتاب والميزان مما قيل إنه حجة أو برهان أو دليل أو نحو ذلك من العبارات فإنه باطل متناقض قد فسدت أصوله وانهدمت مبانيه وفروعه. يعرف ذلك من خبر المسائل ومآخذها وعرف التمييز بين راجح الأدلة من مرجوحها والفرق بين الحجج والشبه. وأما من اغتر بالعبارات المزخرفة والألفاظ المموه والألفاظ المموهة ولم تنفذ بصيرته إلى المعنى المراد فإنه ليس من أهل هذا الشأن ولا من فرسان هذا الميدان فوفاقه وخلافه سيان. ثم قال تعالى مخوفا للمستعجلين لقيام الساعة المنكرين لها فقال وما يدريك لعل الساعة قريب أي ليس بمعلوم بعدها ولا متى تقوم فهي في كل وقت متوقع وقوعها مخوف وجبتها. فهي في كل وقت متوقع وقوعها مخوف وجبتها يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها عنادا وتكذيبا وتعجيزا لربهم. والذين آمنوا مشفقون منها أي خائفون لإيمانهم بها وعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء بالأعمال وخوفهم لمعرفتهم بربهم ألا تكون أعمالهم منجية لهم ولا مسعدة. ولهذا قال ويعلمون أنها الحق الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه ألا إن الذين يمارون في الساعة أي بعدما امتروا فيها ماروا الرسل وأتباعهم بإثباتها فهم في شقاق بعيد أي معاندة ومخاصمة غير قريبة من الصواب بل في غاية البعد عن الحق. وأي بعد أبعد ممن كذب بالدار التي هي الدار على الحقيقة وهي الدار التي خلقت للبقاء الدائم والخلود السرمدي وهي دار الجزاء التي يظهر الله فيها عدله وفضله. وإنما هذه الدار بالنسبة إليها كراكب قال في ظل شجرة ثم رحل وتركها وهي دار عبور وممر لا محل استقرار. فصدقوا في الدار المضمحلة الفانية حيث رأوها وشاهدوها. لكم فصدقوا في الدار أو بالدار ب تصدقوا بالدار المضمحلة الفانية حيث رأوها وشاهدوها، وكذبوا بالدار الآخرة التي تواترت بالأخبار عنها الكتب الإلهية والرسل الكرام وأتباعهم الذين هم أكمل الخلق عقولا وأغزرهم علما وأعظمهم فطنة وفهما. هذه الآية الأولى، والذين يحاجون في الله، جعلها السعدي رحمه الله مبينا للآية التي مضى، لا حجة بيننا وبينكم، فقال إذا تبينت الحقائق واتضح الحق فلم يبق للجدال والمنازع محل. وهذه الآية والذين يحاجون في الله، قال بعض المفسرين إنها في المشركين، أي يخاصمون في الله يودون لو عادت الجاهلية بعدما اتضح الحق. وهذا يبين أنهم في وقت محاجة، وأما الحجة التي نفيت قبل فكما سبق أنها حجة المخاصمة والقتال. وقال بعض المفسرين الأول جاء عن مجاهد أنها في المشركين، قال يودون لو عادت الجاهلية، وقال قتادة هي في اليهود والنصارى، يقولون كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم وديننا قبل دينكم فنحن خير منكم وأهدى. فبين الله تعالى أن هذه المجادلة من كل هؤلاء وهذه المحاجة داحضة لا قيمة لها. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، حاجون في دينه في شرعه، من بعد ما استجاب المؤمنون وانقادوا لأمر الله في هذا الإسلام ودخلوا فيه، قال الله حجتهم داحضة عند ربهم، داحضة أي باطلة مدفوعة مردودة عليهم لا تنفق ولا تلتبس، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، أي بمحاجتهم هذه بالباطل وبكفرهم. ثم قال الله الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وهذه الآية نظير الآية التي في سورة الحديد، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والكتاب معلوم أي الكتب المنزلة على الأنبياء، والميزان هو العدل والإنصاف، فيدخل في هذا الميزان التي هو آلة الوزن فإنه سبيل للعدل والإنصاف، ويدخل في كل عدل وإنصاف يتبين به الحق ويرد به الباطل، فكل ما كان مبينا لجمال الحق موضحا له ومبينا لبطلان الباطل فهو من الميزان. قال السعدي فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح، فكل الأدلة العقلية من الآيات الأفقية والنفسية والاعتبارات الشرعية والمناسبات والعلل والأحكام والحكم داخلة في الميزان الذي أنزله الله تعالى. فإذن هذا الميزان معناه شيء نازل من الله جل وعلا، أحكام وحكم تدعو إلى العدل والإنصاف، التفكير الصحيح، النظر السليم، القياس الموافق للحق، كل هذا من الميزان، فإنه يوزن به الحق من الباطل، يوزن به الهدى من الضلال. فكما أنزل الله تعالى الكتب هادية للعباد، كذلك أنزل الميزان متمما لهدايتهم ومكملا لذلك. بقي هل نظيرها الآية التي في سورة الرحمن: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. قال بعض المفسرين إن الميزان الذي مذكور في سورة الرحمن أيضا معناه ذلك، وقال بعض المفسرين بل الميزان المذكور في سورة الرحمن هو آلة الوزن، لأمور: أن الله تعالى لم يقل أنزله كما قال في هذه الآية وآية الحديد، بل قال وضعه، السماء رفعها ووضع الميزان. ثانيا أن الله تعالى وصفه بما يوصف به الميزان التي هو آلة الوزن، فقال ولا تخسر الميزان. وتخسر الميزان يكون في الميزان الذي هو آلة الوزن، بمعنى نقصان الوزن. فالشاهد أن الميزان في هذه الآية هو العدل والإنصاف، وكل طريق يوصل إلى العدل والإنصاف من فهم سليم وقياس صحيح وأمور يتبين بها الحق من الباطل، فهي داخلة في هذا الميزان الذي أنزله الله لهداية الخلق. ثم قال الله: وما يدريك لعل الساعة قريب، أي ما يدريك أنه قد اقترب قيامه، هذا تخويف. ثم قال: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، أي المكذبون بها، يستعجلون بها من باب التكذيب، أي يقولون إن كانت حقا فلتكن ولتقع. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. فبين الله تعالى أنه إنما يستعجل بالساعة المكذب لها، وأما المؤمن المصدق بها الذي يعلم أنها حق فهو خائف منها وجل، مشفق من وقوعها. ألا إن الذين يمارون في الساعة، أي يجادلون مجادلة توقع في الشك والريب، لفي ضلال بعيد. وصفهم الله بالضلال، وهذا الضلال ليس بالضلال يسير بل ضلال بعيد. وأي ضلال أضل من إنكار الأمر الأعظم الذي خلق الله تعالى السماوات والأرض لأجله؟ فما خلق الله السماوات والأرضين ولا خلق فيها العباد ولا أرسل رسله ولا أنزل كتبه إلا لأجل هذا اليوم العظيم وهو اليوم الآخر. فأي ضلال أبعد من ضلال من أنكره ومن جادل في مجادلة الشاك والمرتاب. إلى آخر ما سيأتي من الآيات إن شاء الله. أخوني يقول: هل هذه الآية من الأدلة على إثبات القياس الصحيح؟ نعم، استدل بها العلماء على إثبات القياس الصحيح. أخوني يقول: ما صحة حديث العشر المبشرين بالجنة حديث صحيح في السنن جاء عن سعيد بن زيد جاء عن غيره ويقول ما رأيكم في من يطعن فيه الذي يطعن فيه يبين حجته لماذا طعن فيه ما حجته هل عنده حجة يبينها فإن بين حجة صحيحة وإلا فهو مبطل إذا كان يطعن بغير حق فالذي نعرفه أن الحديث صحيح ومن ضعف مثلا أو طعن فيه يبين الحجة في ذلك أخوني يقول هل لبس ثلاثة خياتم في يد واحدة تشبه بالنساء تشبه بالنساء وتشبه بالمجانين ثلاثة خياتم في يد واحدة حتى لبس الخاتم إذا أراد إنسان يلبس خاتم باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه له ذلك أما إذا كان يلبسه زينة ولو خاتم واحد هل يجوز؟ ها؟ لا يجوز أن يلبس الإنسان خاتم للزينة ولو خاتم واحد حتى ولو من الفضة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لبسه تزينا لبسه كان يختم به للملوك لما قال له إن الملوك لا يقبلون إلا كتابا مختوما فاتخذ خاتما نقش فيه محمد رسول الله كان إذا كتب كتابا ختم به وكان يجعل فص هذا الخاتم إلى الداخل إلى باطن الكف ما يجعل الفص إلى الظاهر فالذي يريد يلبس خاتم يلبسه كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم يجعل فصه إلى الداخل يجعل فصه إلى الداخل ولا يلبسه لقصد الزينة أخ يقول هل ورد أن العلم والتواضع قرينان كلما زاد أحدهما زاد الآخر ممكن ورد عن السلف هناك آثار كثيرة بهذا المعنى أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد تواضعا لكن بهذا اللفظ ممكن ورد لجاء عن ابن المبارك أنه قال العلم ثلاثة أشبار من أخذ الشبر الأول تكبر أي يرى نفسه قد حوى العلم كله ومن أخذ الشبر الثاني تواضع ومن أخذ الشبر الثالث علم أنه لا يعلم حين يرى سعة العلم وما تكلم فيه العلماء وسعة ما تدل عليه الأدلة يعلم حقيقة علمه وأخ يقول رجل تزوج بامرأة فولدت له بنتا فتزوج امرأة أخرى وهي أرملة ولديها ولد فهل تحتجب منه وهل يجوز أن يتزوج الربيب بالبنت من المرأة مراد هل تحتجب منه يعني هذه البنت نعم تحتجب منه ويجوز أن يتزوج بهذه البنت يجوز أن يتزوج بها تكون بنتا لزوج أمه بنتا لزوج أمه من امرأة أخرى فيجوز أن يتزوج بها نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.